بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ صالح بن علي الناصر والشيخ عبد العزيز المسند والدكتور زاهر الألمعي فيما يتعلق بموضوع عظيم خطير، الحاجة بل الضرورة ماسة إلى العناية به وإيضاح أحكامه، وهو موضوع الربا. وقد أجاد المشايخ وأفادوا ووضحوا الكثير من مقاصد هذا الموضوع، وبينوا خطورته وسوء عاقبته على أهله وعلى المسلمين، وأن الواجب على أهل الإسلام أن يحذروا وأن يبتعدوا عن المعاملة الربوية بجميع أنواعها، خوفا من لعنة الله وحذرا من سوء العاقبة. وقد أحسن المشايخ جزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا شك أن موضوع الربا موضوع عظيم، وسمعتم بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في هذا الموضوع الخطير. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. الموضوع خطير، وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا، جعله الرابع بعد القتل، وأكل مال اليتيم هذا الخامس، والتولي يوم الزحف عند لقاء الكفرة، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فالربا من السبع الموبقات، والموبقة المهلكة نعوذ بالله. ولا شك أن الواجب على العلماء وعلى ولاة الأمور بذل الوسع في حل المشكل وإزالة ما يضر المسلمين من جهة البنوك الربوية ومن جهة جميع المعاملات الأخرى مع غير البنوك، وأن الربا يجب القضاء عليه حذرا من غضب الله وعقابه، وحرصا على أن يأكل المسلمون من كسب الحلال لا من كسب الحرام. وقد جاء الله جل وعلا بدين كامل وشرع كامل، يقول سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم. فليس هناك بحمد الله حاجة إلى أي قانون وأي وضع من جهة الكفرة، بل في دين الله وفي شريعة رسول الله التي جاء بها ربه عز وجل ما يشفي ويكفي. فالواجب على أهل العلم أن يطبقوها وأن يأخذوا بها وأن يحذروا ما خالفها ويرشدوا ولاة أمر المسلمين جميعا إلى مقتضاها وما بين الله فيها. والإسلام هو الحاكم على الناس، وليست قوانين الناس ولا أوضاعهم المخالفة هي الحاكمة، بل الإسلام دين ودولة هو الحاكم على الجميع. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم من الناس أن تحكموا بالعدل، والعدل هو حكم الله وشرع الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد سمعتم أن الربا أنواع ومسائل متعددة ترجع إلى شيئين، إلى ربا الفضل كما سمعتم وإلى ربا النسيئة. كانت الجاهلية في الغالب عليها ربا النسيئة، يتباهون بالأجل، فإذا حلت الآجال قالوا للمدينين إما أن تربوا وإما أن تقبوا، والمعنى إما أن تزيدوا في المال ونزيدكم في الأجل، وإما أن تقضوا الديون التي عليكم ولنتهي. فإذا حل الدين بألف ريال أو بعشرة آلاف ريال وليس عنده قضاء لا ينظره ولا يمهله، بل لا بد من ربا، فيقول أعطني حقي الآن وإلا أجلته عليك بكذا وكذا والفائدة كذا وكذا، كما تفعل البنوك الآن. فيقول عشرة آلاف الآن حالة وليس عنده قضاء، تكون 11 زيادة 1000 تكون 10500 إلى 6 أشهر إلى 4 أشهر إلى سنة، وهكذا كلما حل الأجل زاد هذا في المال وزاد هذا في الأجل، وهكذا حتى يتضاعف الديون وحتى يكثر المال في حق هذا الفقير المعسر. والله يقول جل وعلا وإن كان ذو عسرة فلا ضر إلا ميسرة، لن يبح للتاجر وصاحب المال أن يربي، بل يجب عليه أن ينظر أخاه المعسر، وعلى صاحب الدين الذي عليه الدين عليه يتقي الله وأن يوفي إذا كان عنده مال، وأن لا يتعلل بكذب، مطل غني ظلم. فلما ساءت معاملة الناس وقل أداؤهم الأمانة سلط عليهم أهل الربا، وجاءت مسائل الربا والبلاء، فصاروا يأخذون بالربا من البنوك 100 فيها كذا والألف في كذا وهكذا، ثم إذا حل الدين ولم يوفي زادوا عليه وهكذا على طريقة الجاهلية، 106% 110% 105% 1000 كذا، وإذا حل الدين ولم يوفي كذلك يزاد كذا ويزاد كذا وهكذا حتى تتضاعف الأموال وتكثر الأموال. وهذا محرم بالنص والإجماع، بنص القرآن العظيم والسنة المطهرة وبإجماع المسلمين وإجماع علمائهم أن هذا منكر، وأنه من أسباب غضب الله وعقابه، من أسباب العقوبات العامة. وسمعتم ما في الربا من أضرار على الفقراء والمساكين، فإن من رحمة الله للفقير أن ينظر بلا زيادة، المعسر ينظر، وعلى أخيه أن يقرضه ويساعده أو يبيع عليه بالأجل بالبيع المعتاد من غير إضرار بأخيه. وإذا حل الأجل ولم يتيسر له القضاء أمهله من دون ربا، هذا هو الواجب بين المسلمين، وشيء واحد وأسرة واحدة وجسد واحد وبناء واحد، ليس له أن يضر بعضهم بعض، هكذا قال مصطفى عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، فكيف يربي عليه؟ وقال عليه الصلاة والسلام مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر بسبب السهر والحمى. وسمعتم أيضا ما ذكره المشايخ من الأضرار الأخرى، فإن الناس إذا جعلوا أموالهم في البنوك لهذا الربا الذي يأتيهم بسهولة ومضر على الفقير، تعطلت المشاريع الخيرية وتعطلت الحركة في المسلمين في مزارعهم وصناعاتهم ودورهم وكل ما يحتاجون إليه. من علم أن ماله يأتيه بربح كبير من دون عمل ومن دون مشقة ترك الأعمال، وترك الناس الأعمال ولم يجدوا عملا، وصارت المشقة عظيمة على الناس جميعا، الفقير لا يجد عملا والتاجر لا يعمل شيئا ولا يجد مشروعا ينفع، لا زراعة ولا مصنعا ولا كذا ولا كذا، لأن أمواله قد جعلت في البنوك وراحت إلى الأعداء إلى اليهود وأشباههم، وتعطلت مصالح العباد ومصالح المسلمين. والله جعل في المعاملات مصلحة للمسلمين، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، هذا عامل وهذا تاجر وهذا يوجد مزرعة وهذا مصنع ويحتاج إلى عمال ويعطيهم كذا، فينتفع المسلمون ويتعاونون في هذه الحياة. أضرار الربا لا تحصر وشره لا يستقصى، وإن خفي على بعض الناس وإن جهله كثير من الناس، لكن الذي حرمه سبحانه وتعالى هو أعلم بأضراره وأعلم بشره جل وعلا، هو لا يحرم شيئا عبثا سبحانه وتعالى، يتعالى ويتقدس عن العبث، فإنما يحرم ما يحرم لأضرار ويبيح ما يبيح لمصالح ويسرى ما يسرى لمصالح سبحانه وتعالى. حرم على العباد الربا، حرم على الميتة والخنزير وأكل أموالهم بالباطل ودماء بعضهم بعضا وأموال بعضهم وأعراض بعضهم لما في انتهاكها من الشروط ولما في تحريمها من المصالح. فالقاعدة الجليلة العظيمة أن تعلم أن ربك حكيم عليم سبحانه وتعالى، حكيم عليم ليس عابثا ولا جاهلا، بل عليم بأمور عباده ومصالحهم، حكيم في شرعه وقدره. كل أعماله الكونية وكل أعماله وشرائعه التي جاء بها المصطفى عليه الصلاة والسلام كلها على محض الحكمة. فما يجري قدرا فعلى محض الحكمة، وما يجري شرعا فعلى محض الحكمة. فما يقع بالناس من أمراض أو سيول جارفة أو أمراض أو زلازل أو غير هذا كله عن حكمة، ليس عن عبث، بل حكمة بالغة وأسباب اقتضى ذلك. وهكذا ما يشرع لنا الأحكام من واجبات ومستحبات ومحرمات ومكروهات ومباحات كلها عن حكمة. هو حكيم عليم سبحانه وتعالى، إن ربك حكيم عليم، وكان الله عليما حكيما سبحانه وتعالى. ولما شعر العلماء بمضرة الربا وسوء عاقبته بيّنوا المخارج وبيّنوا الطرق التي تقي شر الربا، وأوضحوا ذلك في كتبهم، بيّنوا البيوعات الشرعية والمزايانات الشرعية، وبيّنوا أشياء أخرى محرمة حتى يأخذ المسلمون بما أباح الله ويدعوا محرم الله. فالبيوع أنواع كثيرة، فعليه بيّخذوا بالأنواع المباحة، البيع إلى أجل، البيع المعجل، السلم إلى غير ذلك، ولو بالفائدة القليلة، فإن فائدة قليلة مع قليلة مع قليلة، قطرة مع قطرة ترجع إلى أنهارا وبحارا. فإذا جمعوا اشتروا الأموال الكثيرة وجلبوها من هنا من هنا ومن هنا وباعوا على الناس بالفائدة القليلة التي تنفعهم ولا تضر إخوانهم محاويج الفقراء، تجمعت لديهم أكساب مباحة وتجمعت عليهم أرباح مباحة، وانتفعوا بذلك وانتفع إخوانهم وسلموا من الربا الذي حرمه الله عليه. وليس من اللازم الجشع والفائدة الكبيرة في 120 في 1200، لا، يكفي في 1000 القليل والقليل، 1% إذا تجمع مع كذا ومع كذا صار هذا الواحد ألوفا كثيرة عند سعة التجارة وسعة المعاملات. ولكن من طبيعة العبد الجشع، من طبيعة الإنسان الحرص على الزيادة والكثرة، وتحبون المال حبا جما، فيجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يحذر ما حرم الله وإن كان فيه مال كثير، ويأخذ بما أحل الله وإن كان الربح فيه قليلا. فالدرهم المباح خير لك من مئات الآلاف بالطرق المحرمة. وهذه الأموال المحرمة مآلها إلى قل، مآلها إلى بلاء، مآلها إلى محق من الله عز وجل. ومن أعظم المحق لبركاتها أن تكون زادا لك إلى النار، تجمعها إلى النار، لا قد لا تؤدي زكاتها، قد لا تؤدي حقها، مع كونها جاءت بالأكساب المحرمة، فتكون زادا للنار نعوذ بالله. حتى ولو أدى زكاتها لأنه جمعها من مال الحرام من الربا أو من الغش والخيانة والحيل والمكر، فتكون والعياذ بالله من أسباب دخوله النار ومن أسباب غضب الله عليه، وتبا لأموال وتبا لملايين أو بلايين عاقبتها النار، عاقبتها غضب الله وعقابه. وماذا قيمتها؟ فالواجب على المؤمن أن يتقي الله، فمليون أو 100,000 أو 1,000 أو 100 من الطريق الحلال خير له من الملايين والبلايين وما فوق ذلك بالطرق الخبيثة المحرمة الربوية أو التي فيها الخيانة وفيها الغش وفيها الظلم والعدوان وفيها أكل أموال الناس بالباطل. وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء هذا الموضوع وتبادل فيه الرأي، وكان ولي الأمر بين له أنه لا يجوز البقاء على هذه البنوك الربوية، وأن الواجب إيجاد بنوك إسلامية تقي الناس شر الربا ويضعون فيها أموالهم ويسألون بها عما حرم الله. فاستجاب ووفقه الله ووعد بإيجاد مؤسسة عظيمة واسعة تكون فرجا للناس من هذا الربا وتوجد فيها أموال المسلمين وتستعمل فيها وتستغل فيها أموال المسلمين بالطرق الشرعية بالطرق المباحة، وسوف ينتهي أمرها قريبا إن شاء الله، وذلك في مصرف الراجح المعروف، فإن مصرف الراجح قد تأسس أن يكون بنكا إسلاميا وأن توضع فيه أموال الإسلامية من المساهمين، وأن يستعمل ما شرع الله من المعاملات الإسلامية ويتباعد عن ما حرم الله، وسوف إن شاء الله يفتح قريبا في مدة قليلة قريبة ويستغنى به إن شاء الله عما حرم الله من هذه المعاملات الربوية، وسوف يقضى على هذه المعاملات الخبيثة في هذه البلاد، ونرجو أن يكون يقضى عليها أيضا في جميع البلاد الإسلامية، ويرجع الناس إلى الحق والصواب، فإن في دين الإسلام كل خير لهم وفيه كل سعادة وفيه كل عاقبة حميدة في الدنيا والآخرة، والأمر قريب في هذا إن شاء الله وليس بالبعيد، وهو إن شاء الله من شهرين أو ثلاثة ينتهي الأمر قريبا إن شاء الله، ويحصل للمسلمين فرج من هذا البلاء، وسوف يقضى إن شاء الله على هذا الربا اللي في البنوك حتى يستريح الناس من شرها وبلائها في هذه البلاد، وسوف يتبع هذه البلاد إن شاء الله غيرها. فإن هذه البلاد هي الرائدة وهي الأم للمسلمين وفيها الحرمان الشريفان، والناس ينظرون إليها ويتبعونها ويريدون أن تتقدم في كل خير، وهم تبع لها إن شاء الله. المسلمون في كل مكان ينظرون إلى هذه البلاد وأهلها نظر الأسوة ونظر القدوة ونظر الإمام ونظر الرائد للمسلمين، فنسأل الله يوفق حكومتها لكل خير، ويوفق علماءها لكل خير، ويجعل حكومتها وعلماءها قادة بالخير وهداة للخير وللأمة جميعا في كل ما يرضي الله ويقرب لديه في أمر الدين والدنيا. أما ما يتعلق بالأموال التي كسبت من طرق الحرام كالفوائد الربوية التي قد يبتلى بها بعض الناس وقد يأخذها بعض الناس وغير ذلك من الطرق الأخرى كمهر البغي، وهي الأموال تبذل للزانيات وحلوان الكاهن، والأموال تبذل لمن يخبر بعلم الغيب من الكهنة والعرافين والمنجمين، هذه أموال جاءت بغير طريق شرعي، هذه أموال جاءت بغير طريق شرعي، هي تحرم على من كسبها بغير الطريق الشرعي، ولكنها لا تحرم على الجهات الأخرى التي لم تكسبها ولم تعرض لها، فقاعدة الشرع أن من كسب شيئا بالطريق الحرام يحرم عليه، ولكن يجوز بذله للجهات الأخرى الإسلامية التي تحتاج إلى هذا البذل إلى هذا المال ولا يكون محرما عليها، لأنها لم تكسب بكسب بطريق حرام، وإنما جاءها بحكم الأموال الضائعة، بحكم الأموال التي ليس لها رب ليس لها أهل، فالأموال التي تكسب بالمال الحرام لا تحل لأهلها، فما غصبه الإنسان بغير حق وخانه بغير حق لا يحل له، لكن متى جهل ربه حتى يرده عليه تصرف في وجوه جهات البر، تصرف فيه الفقراء والمساكين، في المشاريع الخيرية، في إيجاد دورات المياه، في سهلة الطرق، في الديون على المدينين، في الفقراء والمحاوين، في أشباه ذلك، في بناء الجسور والكباري، في قناطر على البحار والأنهار إلى غير ذلك. فالأموال التي لا رب لها وهي التي كسبت من طريق حرام هذه لا رب لها، حكمها حكم الأموال الضائعة، حكمها حكم الأموال الضائعة، فالرهون التي جهل أهلها والودائع التي جهل أهلها والغصوب التي جهل أهلها حرام على من غصبها وحرام على من تولاها بغير حق، ولكنها مباحة لمن لم يكتسبها بطريق حرام، بل تصرف فيه ويكون الفقير وجهات المشاريع الخيرية مصارف للأموال التي لا رب لها ولا أهل لها، ولكنها تحرم على من كسبها بالطريق الحرام، تحرم على الغاصب أن يأكل ما غصب، يحرم على المرابي، ولكن هذا المال الذي أخذه بالربا لا يعيده إلى صاحبه، لا يعيد إلى صاحبه، لأنه إذا عاده يعانه على المال الخبيث وعانه على الحرام وعانه على الشر، فهذا المال الذي أخذه من غير طريق شرعي يبقى لمصالح المسلمين ولا يأخذه هو لأنه أخذه بغير طريق شرعي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما افتتح الطائف وأخذ أموال اللات، كان المشركون يهدون لأصنامهم، كانت اللات عندها أموال كبيرة فأهداها المشركون إليها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وصرفها في جهة الخير عليه الصلاة والسلام، لأنها أموال لا رب لها ضائعة لا ترد على المشركين، لأنهم قد تابوا وهداهم الله وهذه الأمر قد بذلوها لغير الله فتصرف في جهات تنفعهم وتنفع المسلمين ولا ترد إليهم، قد أخرجوها من أموالهم وتبرعوا بها لله والشرك فتصرف في جهات خير. وجاء عنه أنه قضى منها دين عروة بن مسعود الثقفي، كان عليه ديون فقضى دينه من هذه الأموال التي كانت لله. فهذا وأشباهه من جنس ما يأخذه الإنسان من ربح ربوي ياهل ما عرف الحق أو طاع أو حمله الطمع فأخذه، نقول هذا الذي أخذه لا تأكله أنت، ولكن يصرف في جهة خير لبعض الفقراء والمحاويج أو في إصلاح طريق أو دورات مياه أو قضاء دين مدينة محتاج مسكين أو ما أشبه ذلك. ومثل اللقطة إذا وجدها لا يأكلها، لا تحل له، لكن إذا عرفها سنة صارت بكسب شرعي، فإذا عرفها سنة ولم تعرف حلت له، والآن قبل ذلك لا تحل له، فإذا لم يعرفها لم تحل له، ووجب صرفها في جهة بر وجهة خير لأن ربها غير موجود، والذي وجدها ما فعل أمر الشرعي ولا عرفها فتصرف في جهة بر تنفع المسلمين. وهكذا المكوس التي يأخذها الوالي وهي الجمارك إذا لم يعرف أربابها وهي لا تجوز، المكوس لا تجوز، لكن إذا أخذها ولم يعرف أربابها صرفها في جهة البر وجهة الخير والمصالح العامة. وهكذا أشباه ذلك من الرهون التي لا يعرف أربابها والودائع التي جهل أربابها والتركات التي ليس لها وارث تصرف في مصالح المسلمين وجهات البر والمنافع، لأنها أموال لا رب لها فلا تضاع ولا تلقى في البحر ولا تحرق، ولكن تصرف في مصالح المسلمين وجهات الخير. هذا هو الجواب عما وقع من الإشكال الذي أشار إليه صاحب الفضيلة الشيخ صالح. وهناك مسألة ثالثة، مسألة السندات أشار إليها أيضا، والسندات تختلف أيضا كما أشار إليه، السندات تختلف، هنا سندات بنقود بنقود هذا لا يجوز، هذا ربا، نقود بنقود لا تجوز إلا مثل سواء بسواء يدا بيد، ألف بألف يدا بيد، مئة ألف بمئة ألف يدا بيد هذا لا بأس، وزنا بوزن سواء بسواء. أما يأخذ نقود مئة ألف بمليون أو مئة ألف بمئة وخمسين ألف هذا ربا صريح لا يجوز. لكن إذا كانت سندات في شركات في أموال في مباني في أراضي في اسمنت في أشياء قائمة أحيانا قائمة وله مساهمة فيها باع مساهمته على غيره لأنها أموال قائمة يبيعها يستفيد منها ويربح فيها. أما في البنوك لا، في البنوك أولا تعاون على البيع والعدوان، البنوك الربوية لا يجوز الاشتراك فيها، ثم الاشتراك فيها نقود بنقود متجمعة لا يجوز، هذا منكر فلا يجوز الاشتراك في البنوك الربوية لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، ولا يجوز التعاون على الإثم والعدوان. والسندات الأخرى التي بشيء مجهول كذلك مثل مع السند على المالية أنه يعطى كذا وكذا، يعطى كذا وكذا من الأموال، ما يدرى متى تحصل، ما يجوز له بيع السند لأنه ما يدرى متى يحصل له، أمر خطير وأمر مجهول، لا يجوز أن يبيع هذا السند لا بقليل ولا بكثير لأن ما يدرى متى يحصل له من المالية هذا الشيء، قد يتأخر. المقصود إذا كانت في الجهة التي وحيد عليها بالسند لا يدرى متى تعطي أو لا يؤمن عطاؤها، أو مثلا بطعام أو بقهوة أو بسكر أو بشيء لا يدرى متى يحصل، فبيعه فيه غرض. والصواب عند أهل العلم مثل هذا السند لا يباع لأنه فيه خطر وفيه غرض، والنبي نهى عن بيع غرض، فيبقى في يده أو في يد وكيله حتى يقبض، فإذا قبض باع بعد ذلك، أما أن يبيع قبل أن يقبض فلا من أجل الغرض. فالسندات التي فيها ربا نقود بنقود لا تجوز إلا يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء وزنا بوزن. السندات اللي بأموال معلومة قائمة موجودة لا بأس، السندات التي بأموال خطيرة فيها غرض لا يدرى متى تحصل لا يباع ما فيها، ولكن يتصبر هو أو وكيله حتى يقبض، فإذا قبض باع كما يكون في السابق يعطى الإنسان سند بقلة أو قلتين أو كيس أو كيسين أو كذا أو كذا لا يبيع، يعني ما يدرى متى يحصل ولا يدرى هو ناقص أو كامل ولا يدرى هو طيب أو ردي، ولكن يصبر فإذا قبض باع شيئا معلوما على الناس هو أو وكيله. هذا وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل، كما أسأل سبحانه أن يجزي إخوتنا المشايخ جزاء الحسنة وأن يضاعف مثوبتهم وأن يوفقنا جميعا لما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.